الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: بأي اليدين نستنسب؟ وقال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه انه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا ظهور نبي الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب بأي اليدين يستنثر. سبقا عرفنا فيما مضى أن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق. الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف وجلبه إلى داخله بواسطة ريح الأنف، وأما الاستنثار فهو إخراجه منه. وسبق أن عرفنا أن المضمضة والاستنشاق تكون باليمين، أي أنه يأخذ الماء لمضمضته والاستنشاقه بيمينه، فالماء الذي يذهب به إلى فمه للمضمضة وإلى أنفه للاستنشاق يكون باليد اليمنى. أما الاستنثار الذي هو إخراجه من الأنف فيكون باليد اليسرى. وهذه الترجمة التي معنا معقودة لبيان أن الاستنثار يكون باليد اليسرى لأنه يشبه الامتخاط، وهو إخراج المخاط من الأنف، إنما يكون بالشمال، لأن الشمال تكون للأشياء المستقذرة، وأما اليمين فتكون للأشياء التي بخلاف ذلك. وأورد النسائي للاستدلال على هذه الترجمة، وهو أن الاستنثار يكون باليسار، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مختصرا، لأن حديث علي رضي الله عنه مشتمل على بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا، ولكنه جاء في بعض الروايات مختصرا للاستدلال به على بعض القضايا وعلى بعض المسائل. وهذا الذي في هذا الباب من هذا القبيل، لأنه مختصر، لأنه اقتصر فيه على المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وأنه فعل وعلي رضي الله عنه دعا بوضوء وهو الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ وضوءا كاملا، ولكن الراوي هنا اقتصر على جزء منه وهما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، حيث تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك ثلاث مرات. ونقصد هنا من إيراد الحديث في هذه الترجمة قوله أنه باليد اليسرى، وأن الاستنثار يكون بالشمال، يكون باليد اليسرى، والرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاث مرات، والاستنشاق يكون بعده الاستنثار، وعلي رضي الله عنه وارضاه توضأ وضوءا وصف فيه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الرواية حصل الاقتصار على المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وفي آخره قال علي رضي الله عنه: ايش قال؟ هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارة راجعة إلى كيفية الوضوء الكاملة، وهنا قد اقتصر على جزء منها، وأورد بعده أو أورد بعده هذه الجملة ليبين أنه مرفوع، لبيان أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قوله هذا وضوء نبي الله عليه الصلاة والسلام إنما قالها علي رضي الله تعالى عنه بعد أن توضأ وضوءا كاملا، بعد أن توضأ وضوءا كاملا. ولما اجتزأ الراوي هذه القطعة المتعلقة بالمضمرة والاستنشاق والاستنثار أتى بعدها بالكلمة العامة التي قالها علي رضي الله عنه بعد أن أتى بالوضوء كاملا، حيث قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. وطهور بالضم أي فعله ووضوءه، لأنه سبق أن عرفنا فيما مضى أن الطهور والوضوء من الألفاظ التي إذا كانت مفتوحة الأول فإنها تكون للماء المستعمل الذي يحصل به الوضوء، وإذا كانت مضمومة الأول فإنها يراد بها الفعل. فالوضوء والطهور اسم للماء الذي يتوضأ به ويتطهر به، والوضوء والطهور اسم للفعل، اسم للفعل الذي هو الوضوء والطهور. كون الإنسان يأخذ الماء إلى وجهه وإلى يديه وإلى هذه العملية يقال لها طهور ووضوء. وأما الماء المستعمل الذي يعد والذي يتخذ للوضوء فهذا يقال له وضوء وطهور. وذكرت فيما مضى أن هناك كلمات تشابه هذه الكلمات، هذه الكلمتين، وذلك مثل الوجور، الوجور لما 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 يوضع في الأنف، لما يوضع في الفم، الوجور واللدود والسعوط لما يوضع في الأنف، والطهور والوضوء والسحور، كل هذه ألفاظ إذا فتحت فهي اسم للشيء الذي يستعمل، وإذا ضمت فهي اسم للعمل وللفعل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، موسى بن عبد الرحمن، وموسى بن عبد الرحمن هو ابن مسروق ابن سعيد بن مسروق الكندي الكوفي، الكندي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه خرجوا حديث هذا الرجل الذي هو موسى ابن عبد الرحمن ابن سعيد ابن مسروق الكندي الكوفي، ويقال له المسروقي نسبة إلى جده مسروق، وهو كوفي وهو ثقة، حديثه عند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه. وموسى بن عبد الرحمن هذا يروي عن حسين بن علي، حسين بن علي هو الجعفي، حسين بن علي الجعفي، وحسين بن علي الجعفي هو ثقة عابد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو كوفي أيضا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو كوفي. وحسين بن علي الجعفي يروي عن زائدة وهو ابن قدامة الثقفي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قدامة زائدة من قدامة الثقفي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالد بن علقمة، يروي عن خالد بن علقمة، خالد بن علقمة الكوفي ويلقب بأبي حية، قال له أبو حية، وهو صدوق خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، هو مثل الأول إلا أن الأول خرج له الترمذي وهذا خرج له أبو داود. كل واحد من موسى بن عبد الرحمن وخالد بن علقمة خرج له ثلاثة من أصحاب الكتب ما أبنى أصحاب السنن، إلا أن موسى بن عبد الرحمن خرج له الترمذي ولم يخرج له أبو داود، وأما خالد بن علقمة فخرج له أبو داود ولم يخرج له الترمذي، خرج له أبو داود يعني خرج له الثلاثة ولم يخرج له الترمذي، وهو كما قلت صدوق، وهو أيضا صوفي يروي عن عبد الخير ابن يزيد الهمداني الكوفي أيضا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب السنن الأربعة، عند أصحاب السنن الأربعة. وعبد الخير يروي عن علي، وعبد الخير هذا مخضرم من المخضرمين، والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المخضرمون، وقد بلغ بهم الإمام مسلم إلى 20 نسا، إلى 20 نسا عدهم، وعدتهم 20 شخصا، ومنهم عبد الخير هذا، ومنهم الصنابحي الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما بلغ الجحفة قادما إلى المدينة جاءهم الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، ومنهم سويد بن غفلة، ومنهم معرور بن سويد، ومنهم قيس بن أبي حازم، ومنهم عدد كلهم وقال لهم مخضرمون أدركوا الجاهلية والإسلام، ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة، فالمخضرمون أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وروايتهم عن كبار الصحابة، وروايتهم عن كبار الصحابة لأنهم أدركوا كبار الصحابة لأنهم مولودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه وارضاه صحابي الحديث هو أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وسهره على زوج ابنته فاطمة، وأبو الحسنين ابني النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب المناقب الكثيرة وصاحب الخصال الحميدة، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومناقبه جمة كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال بعد غسل الوجه، وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا ما يصنع به وقد صلى، ما يريد إلا ليعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وتسقي فأفرغ من الإناء على يديه فغسلها ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا، ومسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب غسل الوجه. وغسل الوجه هو أول فروض الوضوء التي بينها الله عز وجل في آية المائدة، يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأول فروض الوضوء غسل الوجه، وهنا عقد هذه الترجمة لغسل الوجه، وأورد تحتها حديث علي المشتمل على صفة الوضوء كاملة، ولكنه أورد الحديث بكماله للاستدلال به على نقطة هي غسل الوجه، لأن الحديث يدل عليها وعلى غيرها، يدل عليها وعلى غيرها، فأورده كاملا للاستدلال به على غسل الوجه، وإن كان يشمل ذلك ويشمل غيره. وأورد فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي عن عبد خير يروي فيه أن علي رضي الله عنه صلى ثم دعا بطهور، دعا بوضوء، قالوا ما يصنع به وقد صلى، لأن الأصل أن الوضوء قبل الصلاة، الوضوء يكون قبل الصلاة، لكنه بعد ما صلى دعا بوضوء، فقالوا ما يصنع إلا ليعلمنا، يعني أن هذا الفعل الذي قصده وأراده من هذا العمل وقد كان بعد أن فرغ من الصلاة ليعلمنا كيفية وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا فهموا، هكذا فهموا من عمله، وأن هذا يكون بعد الصلاة، لأن لو كان قبل الصلاة يكون في وقته المناسب الذي لا يستغرب، ولكن كونه يكون قد صلى ثم يدعو بماء ويتوضأ أمام الناس، إذن قصده والذي دفعه إلى هذا هو أن يعلم الناس كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على بيان السنن وعلى إيضاحها للناس وعلى تعليم الناس إياها، ولو لم يسألوا بدون سؤال يبدأون الناس بتعليمهم الخير وإرشادهم إلى السنن وتعليمهم سنن الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء بدون سؤال. هذا يدلنا على ما كانوا عليه من الفضل وعلى الصدق والإخلاص وعلى قيامهم بتبليغ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك لا يختص بأن يسألوا، بل يبذلون العلم دون أن يسألوا، يبذلون العلم بدون سؤال ويبينونه بالقول والفعل، يبينون ذلك بالقول والفعل، فأحيانا يكون بالقول وأحيانا يكون بالفعل، وأحيانا يكون بالقول والفعل، لأنه هنا لأن علي رضي الله عنه بين ذلك بالفعل، ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم، بين ذلك بالقول بعد الفعل. وهذا هو الذي به تبين أن الحديث مرفوع، هذه الجملة اللي في آخره هي التي بينت أن ذلك هذا الفعل مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فعل علي هذا العمدة فيه ما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توضأ وهم يشاهدون ويعاينون قال رضي الله عنه من سره أن ينظر أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. وإيش الحديث يقول أولا جاء الوضوء
عن عبد خير قال حسينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، وقلنا ما يصنع به وقد صلى،
يعني قالوا في أنفسهم أو فيما بينهم، يعني إما كل واحد في نفسه قال هذا الكلام، أو أنهم فيما بينهم تكلموا لما دعا بالوضوء، يعني فيما بينهم يتسارون، يعني إيش الذي يدفعه إلا ليعلمنا، يعني هكذا فهموا. وفعلا هذا هو الذي حصل، لأنه توضأ ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله فهو هذا، من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا، يعني هذا الذي فعلته من أوله إلى آخره، هذا الذي فعلته من أوله إلى آخره. أيوة.
قال فقلنا ما يصنع به وقد صلى، ما يريد إلا ليعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وتف، فأفرغ من الإناء على يديه فغسلها ثلاثا.
وهذا فيه أيضا ما تقدم في الأحاديث السابقة أنه عندما يريد الوضوء من إناء لا يغمس يده في الإناء ابتداء، وإنما يفرغ عليها من الإناء فيغسلها خارج الإناء، ثم بعد ذلك يغمسها، يغمس يده اليمنى ويخرج منها الماء لإكمال بقية أعضاء الوضوء. أما اليدان في البداية فإنه يغسلهما خارج الإناء أفرغ عليهما يعني من الإناء فغسلهما ثلاثا. وقد سبق أن عرفنا أن هذا مستحب إلا فيما إذا كان من في القيام من النوم، وقد جاء في ذلك الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغمسها ثلاثا فإن قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين مسحت يده. سبقا عرفنا ذلك فيما مضى وأن في خلاف هل هو واجب أو مستحب. أما هنا فهو مستحب، كونه يغسلها خارج الإناء هو للاستحباب حتى تكون اليد إذا كان فيها وسخ يعني يزول خارج الإناء، ما يزول في داخل الإناء، ما يزول في داخل الإناء. نعم.
قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء.
ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء، من الكف يعني من اليد اليمنى. وقيل إن المقصود من ذلك أن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، من كف واحدة، بمعنى أنه أخذ ماء وضع بعضه في فمه فتمضمض به وبعضه رفعه إلى أنفه فاستنشقه ثم استنفره. وهذا فيه الفصل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وقد جاء في بعض الروايات أنه استنشق ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، فيكون معناه يفصل المضمضة عن الاستنشاق، لأن كل هذا غرفة ولهذا، لأن الغرفة لهذا غير الغرفة لهذا. وكل هذا صحيح، الأمر في ذلك واسع. إن تمضمض بكف واحدة واستنشق بكف واحدة، أو تمضمض واستنشق من كف واحدة، فكل هذا سائغ وجائز، كل هذا سائغ وجائز، جائز الجمع وجائز الفصل.
قال ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا.
ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا. والغسل لليدين لكاملهما يعني بما في ذلك الكف الذي غسله خارج الإناء في البداية، لأن ذاك لتنظيفه عن أن يكون به وسخ. أما غسله هنا فهو غسل الواجب الذي هو فرض من فروض الوضوء، فهو يغسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلتان، الغاية داخلة في المغية، الغاية داخلة في المغية، فالمرفقان مغسولتان مع اليدين. فغسل اليد اليمنى ثلاثا ثم اليد اليسرى ثلاثا. أيوه.
قال ومسح برأسه مرة واحدة.
مسح برأسه يعني الذي فعله علي رضي الله عنه أنه مسح برأسه مرة واحدة. وهذا المسح جاء مبينا في بعض الروايات أنه يبدأ من مقدم رأسه حتى ينتهي إلى مؤخره، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يعود أقبل بهما وأدبر، يعني يذهب بهما إلى مؤخر الرأس ثم يأتي بهما إلى مقدم الرأس.
قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا.
ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا. وعلي رضي الله عنه وارضاه صرح بالغسل، وهذا امر من علي الذي تزعم الرافضة بانهم من اتباعه ومن احبابه، ويقولون بان فرض الرجلين المسح وليس الغسل. وعلي رضي الله عنه وارضاه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه غسلهم، فهم مخالفون لعلي رضي الله عنه وارضاه، وانما الذين يتبعونه ويحبونه ويحبون الصحابه جميعا هم اهل السنه والجماعه الذين وفقهم الله عز وجل للحق والهدى والسداد. واما الرافضه المخذولون فهموا فغلوا في علي وبعض أهل البيت وجفوا في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الحاصل أن علي رضي الله عنه وأرضاه حتى كيفية غسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه غسل رجليه, غسل رجله اليمنى وغسل رجله اليسرى وقال هذا طهور رسول الله, مسره أن يعلم طهور رسول الله فهو هذا. إذن فرض رجلين الغسل وليس فرضهما المسح كما تقوله الرافضة. فعلي وهو أحد الأئمة الذين يغلو بهم أهل البيت, يغلو بهم الرافضة, حتى الغسل وفعل الغسل ولم يفعل المسح ولم يحكي المسح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من علامة هذه الأمة يوم القيامة أنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. ومن المعلوم أن التحجيل إنما يكون بالغسل, إنما يكون بالغسل بغسل الأعضاء, بغسل أعضاء الوضوء اليدين والرجلين, ويأتون غرا محجلين يعني من أثر الوضوء ومن علامات الوضوء. كل هذا يبين أن الفرض للرجلين إنما هو الغسل وليس المسح الذي تزعمه الرافضة. وما ينكر عن ابن جرير الطبري أنه كان يرى المسح وليس الغسل فإن هذا لا لم يصح عنه, وإنما الذي جاء عنه واحد من الرافضة اسمه محمد بن جرير أبو جعفر محمد بن جرير, وافق ابن جرير الطبري في كنيته وفي اسمه واسم أبيه. وذاك الرافضي أبو جعفر بن جرير ابن رستم, محمد بن جرير ابن رستم. وقد ذكر الذهبي وابن حجر العسقلاني في اللسان والميزان ترجمة الاثنين ابن جرير الإمام من أهل السنة وابن جرير الرافضي الذي هو صاحب الكلام في هذه المسألة. فالمصيبة أو البلية التي حصلت لابن جرير بسبب موافقته لذلك الرافضي في اسمه, ظن بعض من لا يعرف أن هذا أن ابن جرير الطبري الذي يحكى عنه مثل مسح على الرجلين ظن أنه ذلك الإمام, وإنما هو ذلك الرافضي كما بين ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في لسان الميزان, في ترجمته في لسان الميزان, وقال إن الذي جاء عنه هو هذا, وقال إنه مؤلف من الرافضة له مؤلفات اللي هو أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم, هذا له مؤلفات اللي هو الرافضي. من المعلوم أن الرافضة عقيدتهم يعني في الأصول مباينة لعقيدة أهل السنة والجماعة, وأعظم ما ابتلوا به أنهم أخذوا دينهم من أئمة 12, من أئمة 12, أولهم علي رضي الله عنه وآخرهم صاحب السرداب, وآخرهم صاحب السرداب. عقيدتهم مأخوذة من هؤلاء, وما جاء عن الصحابة لا يعولون عليه لأنهم يعولون على ما جاء عن المعصومين وهم الأئمة الاثنى عشر. فعقائدهم وأصولهم وفروعهم مأخوذة من هذا المنهج ومن هذا الطريق, وإذا فهم مباينون لأهل السنة كما من مباينة, ولهذا فهم يبغضون الصحابة ويسبونهم وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وقد قال أبو زرعة الرازي وكلامه موجود في الكفاية للخطيب البغدادي, إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق, وذلك أن الكتاب حق والرسول حق, وإنما بين لنا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, والجرح بهم أولى وهم زنادقة, والجرح بهم أولى وهم زنادقة, هذا كلام أبو زرعة الرازي وهو من علماء القرن الثالث الهجري، وكلامه في غاية الوضوح، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول، والكتاب إنما عرفناه عن طريق الصحابة، والسنة إنما عرفناها عن طريق الصحابة. فإذا قدح في الصحابة معناه قدح في الكتاب والسنة، قدح في الكتاب والسنة. وإذا عرف هذا المبدأ فكل ما وراءه تابع له، فكل ما وراءه تابع له.
قال عدد غسل الوجه، وقال أخبرنا سويد بن، وقال أخبرنا سويد بن مصر قال أخبرنا
الإسناد يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة هذا فكرر ذكره في سنن النسائي كثيرا، وهو أول شيخ روى عنه في سننه، أول شيخ روى عنه في سننه هو قتيبة. وكثير من الأسانيد التي مرت بنا يعني جاء فيها ذكر قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد كما عرفنا مرارا وتكرارا هو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هذا هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وأيضا قد مر بنا هذا، مر بنا وهو مشهور بكنيته. وقد ذكرت فيما مضى أن من الأمور المهمة في معرفة علوم الحديث معرفة من معرفة أصحاب الكنى، وفائدة هذه المعرفة أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة بكنيته ومرة باسمه. فالذي لا يعرف أن الوضاح بن عبد الله اليشكري كنية أبو عوانة، لو جاء أبو عوانة في موضع والوضاح بن عبد الله في سند آخر يظن من لا يعرف أن هذا غير هذا. وقد مر بنا قريبا كثير أبو هاشم إسماعيل، إسماعيل بن كثير، أبو هاشم إسماعيل بن كثير في إسنادين متجاورين، في أولهما اسمه وفي الثانية كنيته. فالذي لا يعرف أن الكنية لهذا الرجل يظن أن أبو هاشم غير إسماعيل بن كثير، يظن أن أبو هاشم غير إسماعيل بن كثير. وأبو عوانة هذا هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وهو ثقة، وممن خرج حديثه وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وذكرت لكم فيما مضى أن من العلماء المحدثين من يوافقه في الشهرة بالكنية، وهو أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسرائيلي صاحب المسند أو المستخرج أو الصحيح، على المستخرج على صحيح مسلم يقال له ثلاث أسماء، يقال له المستخرج على صحيح مسلم، ويقال له صحيح، ويقال له المسند. وكانت وفاته سنة 316، لأنه متأخر عن هذا، هذا في القرن الثاني، وذاك وفاته في القرن الرابع الهجري. وهذا مشهور بكنيته، إذا قيل صحيح أبو عوانة أخرجه أبو عوانة رواه أبو عوانة، فالمراد به هذا اللي هو صاحب الكتاب. أما إذا جاء في أثناء أسانيد الأحاديث في الكتب الستة فالمراد به الوضاح بن عبد الله اليشكري الذي يروي عنه قتيبة ابن سعيد في هذا الإسناد. عن خالد بن علقمة الكوفي أبو حية، بالمناسبة الإسناد الذي قبل هذا إسناد الحديث الأول هو مسلسل بالرواة الكوفيين، لأن كل صوفي من أوله إلى آخره، الإسناد الأول الذي قبل هذا الذي فيه موسى بن عبد الرحمن يروي وهو كوفي، يروي عن حسين بن علي الجعفي وهو كوفي، وحسين بن علي يروي عن قدامة عن زائدة بن قدامة وهو كوفي، وقدامة يروي وزائدة يروي عن خالد بن علقمة وهو كوفي، وخالد بن علقمة يروي عن عبد الخير وهو كوفي، وعبد الخير يروي عن علي وهو كوفي. فالإسناد من أول إلى آخر كوفيون، ستة أشخاص كلهم كوفيون، موسى بن عبد الرحمن وحسين بن علي وزائدة بن قدامة وخالد بن علقمة وعبد الخير بن يزيد الحمداني وعلي بن أبي طالب ستة في إسناده كلهم من الكوفة، فيقال سلسلة بالرواة الكوفيين. والمسلسل عند العلماء هو الذي يتفق الرواة في الإسناد، هو ما يعني يكون فيه الاتفاق في صفة كهذا بأن يكون كلهم كوفيون أو يكون كلهم يعني مثلا مصريين أو مسلسل بصيغة من الصيغ أو مسلسل بأي صفة من الصفات التي يحصل بها التي يتصل بها الرواة. وهذا من المسلسل بالرواة الكوفيين اللي هو الإسناد الأول. أما هذا الإسناد الذي معنا فقتيبة بن سعيد يروي عن أبي عوانة، وأبي عوانة يروي عن خالد بن علقمة، وعند ذلك يتلاقى مع الإسناد السابق. خالد بن علقمة عرفنا عرفنا أنه من أنه صدوق، وأنه من رجال من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه، وعبد الخير ثقة من أصحاب الكتب من أصحاب السنة الأربعة، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال عدد غسل الوجه. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم دعا بثور فيهما فكفأ على يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاث مرات فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا وأخذ من الماء فمسح برأسه وأشار شعبة مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه ثم قال لا أدري أردهما أم لا وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهور. وقال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة يا باب عدد غسل الوجه، لأنه ترجمة الأولى لغسل الوجه وهي مشتملة على أن الوجه يغسل ثلاثا، وهنا أتى بالترجمة من أجل عدد غسلات الوجه وأنها ثلاثة، فأورد حديث بطريقة أخرى حديث علي بطريقة أخرى ليستدل به على العدد. والأول استدل به على أصل الغسل على أصل الغسل، فأورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مشتمل على ما ترجم له المصنف، كما أن الحديث الذي قبل هذا مشتمل إلا أنه على عادته كما عرفنا يعني يعدد التراجم ويأتي بأحاديث تحت التراجم، وتكون تلك الأحاديث بينها وبين الأحاديث بينها فروق إما في الأسناد أو في المتون أو فيهما جميعا أو فيهما جميعا. وهنا الحديث في تفاوت في الأسناد وفي أيضا تفاوت في المتن، وكل من الاثنين يدل على غسل الوجه ثلاثة، إلا أن الترجمة الأولى لأصل غسل الوجه والثانية لعدد غسلات الوجه لعدد غسلات الوجه. ومن المعلوم أن التثليث في غسل الأعضاء أعضاء الوضوء جاءت به السنة، وهو أفضل صفات الوضوء وأكملها أن يكون بالتثليث يعني ثلاثا ثلاثا، ويجوز اثنتين اثنتين وقد جاءت بذلك السنة، ويجوز مرة مرة وقد جاءت بذلك السنة، ويجوز التفاوت بين يكون بعضها يغسل مرة وبعضها اثنين وبعضها ثلاث، كل هذا سائغ وجائز وجاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن أكملها أن يكون الغسل ثلاثا أكملها أن يكون الغسل ثلاثا. ايش يقول الاسناد؟ اخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر هذا هو المروزي راوية عبد الله بن المبارك ويلقب الشاه، وسبق ان مر ذكره فيما مضى وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي فقط يعني أربعة من أصحاب الكتب ما خرجوا له، وإنما خرج له اثنان من أصحاب السنن وهما الترمذي والنسائي وهو مروزي، كما أن الذي يروي عنه وهو عبد الله بن مبارك مروزي أيضا، وأحيانا يأتي عبد الله غير منسوب فيحمل على أنه بن مبارك لأن كل منهما مروزي، وأيضا هو راوية له اللي هو سويد بن نصر راوية لعبد الله بن المبارك، وفي الإسناد هو ابن المبارك الذي قال وهو ابن المبارك ومن دون سويد بن نصر كما سبق أن عرفنا ذلك، لأن سويد بن نصر ما يحتاج أن يقول هو، وإنما يقول فلان يمكن ينسب كما يشاء، لكن لما كان سويد بن نصر تلميذه ذكره باسمه فقط ولم يذكر اسم أبيه، فالذين دونه إما النسائي أو من دون النسائي قالوا هو ابن فلان هو ابن فلان، يعني من أجل الإيضاح والبيان. وعبد الله بن مبارك هو أحد الأئمة الكبار والثقات الحفاظ، وممن جمعوا بين العلم والعبادة، وقد قال عنه الحافظ في التقريب كما ذكرت ذلك مرارا، قال حافظ متقن حجة عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير فهو ثناء عظيم على هذا الإمام الذي هو عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك. عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث الذي وصف بهذا الوصف، وهو من أعلى صيغ التعديل أن يقال عن شخص أمير المؤمنين في الحديث، وأمراء المؤمنين في الحديث جمعهم بعض العلماء المتأخرين وهم محمد بن حبيب الشنقيطي، ونظمهم في أبيات، يعني أمراء المؤمنين في الحديث نظمهم في عدة أبيات، ومنهم شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري وغيرهم عدد جمعهم ونظمهم في أبيات اشتملت على من وصفوا بهذا الوصف الذي هو الوصف بأمير المؤمنين في الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.